بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 35 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. وقفنا وما زلنا في رحاب هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. لذا بدأنا الحديث عن اسم الله الرقيب، بينا معناه في حق الله عز وجل، بينا أدلته من القرآن، ثم تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم شرعنا في بيان النصوص الواردة في كتاب ربنا والتي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى نصوص السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين تلك الأصناف المذكورة هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أنه أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وصححه. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقفنا مع هذا الحديث وما زلنا، فاستخرجنا منه جملة من الفوائد فيما مضى، كان منها حرص الصحابة على طلب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد الخالص لله رب العالمين واجتناب الشرك. كان منها طريق النجاة الموصلة إلى الله بأداء الفرائض ثم اتباع الفرائض بالنوافل. كان منها بيان أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة. وفي الدرس الماضي بدأنا نقف مع ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فبدأنا نمهد لهذا الباب العظيم، وبدأنا نرد على بعض الشبهات المثارة ضد هذا الواجب الشرعي وهذه الفريضة، فريضة الجهاد في سبيل الله رب العالمين. في الدرس الماضي ردينا على شبهة، كانت هذه الشبهة هي أن الإسلام انتشر بالسيف، وعلمنا كذب هذه الفرية بالدليل من الكتاب ومن سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، جزاكم الله خير. فمن الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام وأيضا أذيالهم من أصحاب الشهوات الذين من أجل لعاعة من الدنيا أو عرض يسير من الدنيا يبيعون دينهم ويهدمون ثوابتهم، هؤلاء الذين زعموا كذبا وزورا أنهم تنويريون، ويبدأ يأتيك بمصطلحات رنانة وبراقة منها تجديد الخطاب الديني، ومنها نريد الإسلام المعتدل، ومنها نحن نريد تصحيح الإسلام للناس وعدم المتاجرة بالدين، وهم في الأصل تجار، هم عبيد الدينار والدرهم، وبلغة العصر يبقى الدولار. فيأتون في أشكال شتى وفي صور متعددة بين الحين والآخر لهدم ثوابت هذا الدين العظيم. ولكن أقول دائما أبدا، الدين محفوظ، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة، ودين الله عز وجل هو الإسلام قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مهما حاول هؤلاء مع مرور الزمان، وكما ترون في هذه الأيام ما تعاني منه الأمة من هذه الحملة المسعورة على ثوابت الدين، فهناك على أرض تونس مثلا هذه الأيام دعوة لهدم ثوابت الإسلام. المرأة مثل الرجل، والقول بأن الإسلام دين مساواة قول خاطئ. الإسلام دين عدل وإنصاف وليس مساواة. الإسلام دين عدل، لأن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. أما المساواة كيف تكون هناك مساواة بين المتناقضات؟ فهذا ليس من العدل. بنص القرآن يقول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فكيف نسوي بين متناقضات؟ هذا ظلم بين. إذا لا تقول إن الإسلام دين مساواة، بل قل الإسلام دين عدل، فالله هو العدل وأحكامه هي العدل. فعندما يشرع الله عز وجل تشريعا فاعلم أنه العدل والإنصاف، لأنه سبحانه هو الحكيم وهو العليم، يعطي كل ذي حق حقه. ومعلوم أن آيات المواريث من المعلوم من الدين بالضرورة، والقاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والمعلوم من الدين بالضرورة هي تلك النصوص القطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعرفها العام قبل العالم. فأنت عندما تقرأ في سورة النساء قول ربك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نص قرآني يعني قطعي الثبوت، جاءنا بالتواتر كلام الله عز وجل، وهو قطعي الدلالة، فهو لا يحتمل أقوالا. عندما أقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين، هل تقدر تفهم منها خلاف إن الرجل أو الابن يأخذ مثل نصيب بنتين؟ ما فهمش غير ده، مثل حظ الأنثيين، حظ يعني نصيب، ما لهاش معنى آخر. لذلك نقول هي قطعية الدلالة، فده معنى قطعي الدلالة، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن النصوص الحمالة للمعاني بنسميها ظنية الدلالة. وهذه بابها الاجتهاد، والاجتهاد واسع، ولا حرج في الاجتهاد في المسائل التي تكون ظنية الدلالة. مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نص. هذا النص ليس قطعي الدلالة ولكنه ظني الدلالة، لأنه حمل أوجه. فمن الأوجه التي يحتملها، الأول أن النبي أراد منهم أن يسرعوا ويجدوا. الثاني إن حضرتك ما تضيعش الوقت، وقت العصر. إزاي الكلام ده عم مشي؟ لأن أنا عندي حاجة اسمها المنطوق وحاجة اسمها المفهوم. المنطوق لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى المنطوق نصلي فين؟ في بني قريظة. لكن المفهوم خلاف ده، عشان كده بقول لك النص ظن الدلالة. المفهوم إيه؟ المفهوم إن إحنا نسرع، إن هم كانوا بعد المعركة وفي إعياء وفي تعب، معركة الخندق، وفي عمل شاق دؤوب لدرجة أن أحدهم كان لا يستطيع أن يقف على قدميه، ف
فلما رأى النبي حالهم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني اتحركوا شوية، اتحركوا، التعب اللي انتوا فيه العيال لازم يزول، لازم تجدوا في السير من أجل هذا. دي مسألة اجتهادية. فلما الصحابة انطلقوا في طريقهم إلى بني قريظة، مع أن المسافة مش بعيدة قوي، من شدة إعيائهم كان الوصول إمتى؟ بعد غروب الشمس، بعد المغرب. فلما انطلقوا في الطريق حان وقت العصر، اختلف الصحابة هل أراد النبي منا أن نفوت وقت العصر ولا نصلي إلا في بني قريظة، وعلى مشينا ده هنوصل يمكن قبيل العشاء يعني هيضيع وقت العصر؟ قالوا لا يمكن أبدا، لا 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 لا، إحنا هنصلي في الوقت ونكمل السير. فصل البعض قال لا لا لا، هنلتزم بالمنطوق، مش هنصلي إلا في بني قريظة. فجماعة صلوا في الوقت، وجماعة كملوا السير، ولما وصلوا قبيل العشاء راحوا صلوا العصر في بني قريظة، طبعا خرج وقته، وبعدين صلوا المغرب وهكذا. لما علم النبي ماذا فعل؟ أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لماذا؟ لأن النص هذا حمال أكثر من معنى. فأقر هؤلاء وهؤلاء، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ودي مسألة اجتهاد. القاضي هنا أو الحاكم هنا يعني القاضي أي العالم، مش أي حد يجتهد. الاجتهاد ليس لأي أحد، لمن أوتي أدوات الاجتهاد من العلماء الراسخين أهل التخصص، والصحابة أهل تخصص، هم العلماء الذين تعلموا على يدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. وليس معنى هذا أن القولين صحيحين، أن القولين صحيحان أبدا، لابد أن يكون أحد القولين هو الصواب والثاني هو الخطأ. فيا ترى أيهما كان على صواب وأيهما كان على خطأ؟ الصواب كان مع من صلى في الوقت، طب والنص يا عم الشيخ نعمل فيه إيه؟ ما هو اللي صلى في الوقت اللي أخذ بالمفهوم لم يأخذ بالمفهوم اتباعا لهوى، ولكن اتباعا للنصوص. يعني أيضا النص الحمال لما نيجي نأخذ بمفهومه ما بناخدش بالمفهوم هوى أو لا لا لا، ولكن وفق نصوص أخرى بنجمع قواعد الشريعة العامة ونشوف نصوص أخرى في الباب تؤكد لنا صواب مفهومنا للنص ده. طب فين يا عم الشيخ الأدلة التي تجعل الفريق الأول الذي صلى في الوقت هو الصواب؟ الدليل قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أمر. وقال تعالى إن موقوتا لها وقت محدد. طيب الصلاة الوسطى فين يا عم الشيخ؟ ما هو ده القرآن قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وأكد على دي. الصلاة الوسطى بنص كلام النبي هي صلاة العصر، صلاة العصر، وكانوا لسه سمعين الكلام ده من نبيهم في المعركة اللي كانوا فيها، معركة الأحزاب. لأن يوم الخندق شغلوا بالعمل في الخندق حتى غربت الشمس ولم يصل العصر، فقال النبي عندما ذكر إن المغرب خلاص الغروب جات مصلناش العصر، قال ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ده لسه النص حالا، يعني هم رايحين في الطريق سمعوا الكلام ده من النبي، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني شوف رغم انهم الان في عمل لخدمة الدين ونصرة الاسلام بيحفروا خندق دفاعا عن المدينة، لكن لما شغلوا بسبب هذا الجهاد وهذا العمل عن صلاة العصر غضب النبي وقال ملأ الله أجوافهم نارا، أي الكفار مشركو مكة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فقال ده لسه النبي قايل لنا إلا الصلاة الوسطى والقرآن قال، يبقى احنا هنصلي ايه في الوقت. اذا ما قصد النبي ان نترك الصلاة، ولكن قصد ان نجد في السير، فدل على صواب. الفريق الثاني مأجور ولكن ليس على صواب، لان كل مجتهد له اجر حتى وان اخطأ. وعشان كده قلت لك من قبل بعض الجمل لابد من تصويبها وتصحيحها. البعض يقول لك كل مجتهد مصيب، خطأ، مش كل مجتهد مصيب، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد والحق واحد لا يتعدد. إما نقول يعني مش من كل مجتهد مأجور، مش مصيب، مأجور، لأن المجتهد إما أن يكون على صواب فله أجران، وإما أن يخطئ فله أجر الاجتهاد، بذل الوسع والمشقة والجهد من أجل استخراج الحكم الشرعي من الأدلة الكلية في الكتاب والسنة. يبقى المسألة دي حمالة، والنص الحمال يبقى الاجتهاد فيه وارد، إنما النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، يعني قطعي يعني قرآن أو سنة متواترة. طب ده الثبوت، في بقى الدلالة، هل الدلالة قطعية ولا ظنية يعني حمالة؟ إذا كانت قطعية يبقى آيات المواريث قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فتخش الجملة المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين إيش أحمد؟ ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. طبعا ده الحكم على الإطلاق، على المعين تعلمون منهج أهل السنة، لابد من إقامة حجة، ربما يكون جاهل فيعلم، ربما يكون عنده شبهة فتزال عنه، ربما يكون مكرها، ربما يكون مخطئا، فلابد أن تقام عليه الحجة بواسطة العلماء من أهل الثقة وأهل العلم. فلما يأتوا الآن في زماننا ويقول لك المواريث، لا، دي فريضة من الله لا دخل لأحد فيه، النصوص فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، إنما خلي تنويرك أنت بقى الحاجة التانية. التنوير كله في منهج الله، التنوير كله في هدي النبي، إنما أنتم ظلاميون أردتم أن تقلبوا الآيات. وبعدين ويجيز للمسلمة أن تتزوج من كافر، هو ده التجديد؟ ده تجديد ولا تخريب وتبديل وتبديد؟ زي ما كنت أقول لك قديما، الجماعة اللي يكلموا عن تعدد الزوجات دو، كنت أقول لك يجي يعدد يبدد. تعدد إيه؟ أنت عايز يتعدد عليك، فيجي يعدد يعمل إيه؟ يبدد، يعني يخرب بيته الأولاني، يقول لك تعدد إيه؟ أنت مش فاهم، أنت فاهم خطأ. فيقول لك تجديد، تجديد هذا تبديل للإسلام، هذا تبديل لشرع الله، ومعلوم أن تبديل الشرع كفر صراح بواح، ده تبديل للشرع، تكذيب للقرآن. يقول لك ما فيش آيات، مين قال لك ما فيش؟ أنت ما تعرفش الآيات، لكن ما تقولش ما فيش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما فيهم قول الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، بنص القرآن. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. دي مش نصوص، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأخرى هناك على أرض مصر عمل حرب على نقاب المرأة المسلمة وحجابها، سبحان الله. وبعدين خلاص أقدامها قريبة من القبر، أمر جلل، مثلك يبدأ يراجع نفسه ويتوب، مثلك فكري في آخرتك. القضية في إيه يا إخوان؟ أهل الدنيا الذين أقبلوا على شهواتها. طبعا هي عضوة مجلس شعب، وطبعا هي بتقول دكتورة في جامعة الأزهر في الفقه، فعادي عادي يعني الألقاب دي كثيرة جدا. فأصحاب الدنيا هؤلاء اللي بتبسط لهم الدنيا، والله إخوة ينسون آخرتهم، ينسونها تماما ولا يفكرون في لقاء ربهم جل جلاله. نقول لهؤلاء دنياكم إلى زوال، دنياكم إلى زوال. ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة. يعني اللي كان عايش في الدنيا في ضيق وفي كرب وابتلاءات، ولكنه من الصالحين الأتقياء الأنقياء، يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر، مجرد غمسة بس في الجنة. ثم يقال له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يا ده كان في الدنيا المرض أكل جسده لا يتحرك، وضيق وقرب وقلة مال والعملية صعبة، مش ده كله بؤس وقرب وألام وأحزان. عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط. من ايه يا إخوة؟ غمسة في الجنة. طب ما بالك بمن يعيش في الجنة؟ ده القرآن لما تكلم عن الجنة قال عنها: فهو في عيشة راضية. بعض العلماء قال: إذا كانت العيشة راضية فكيف بمن يعيشها؟ فهو أي المؤمن في عيشة راضية. مين اللي راضية؟ العيشة، مش هو ده. نتكلمش عن المؤمن الآن، لأنه لو كان على المؤمن فهو في عيشة راضيا هو اللي راضي. لا لا، ده بيقول لك فهو في عيشة راضية. اللي راضية مين؟ العيشة. يبقى صاحبها شكله ايه؟ من يعيشها؟ كيف يكون حاله؟ فانظر إلى غمسة في الجنة أنست المكروب والمهموم الذي عاش دنياه في غم وغم ونكد وكرب وابتلاءات، أنسته كل الألام والأحزان. طيب على النقيض: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. يا الله، من أهل النار اللي شغلت الدنيا بشهواتها وأموالها وقصورها ودورها، ودفعته إلى حرب دين الله وشرع الله ومحاربة الأتقياء الأنقياء من العلماء والدعاء وطلاب العلم والمؤمنين الحريصين على دينهم الصالحين العابدين، يؤتى به يوم القيامة. طبعا كان في الدنيا يعيش حياة القصور والطرف، سيارة خاصة وسائق خاص وفيلا ولا قصر، والبنوك مليانة بالدولارات وحرس وبودي جاردات، شغل عالي قوي يعني. طيب فيغمس غمسة في جهنم. يا رب سلم. ثم يقال: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. من غمسة في النار. لذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى فين الفوز يا إخوة؟ النجاة من النار، دخول الجنة. فنقول لهؤلاء: دنياكم إلى زوال. ونذكركم أين أبو جهل الذي حارب النبي ودعوته. ونذكركم أين فرعون موسى الذي قال أنا ربكم الأعلى، ونذكركم أين هامان الوزير الذي كان يمكر ويدبر لموسى ومن معه، أين أبي بن خلف صاحب التجارات الذي حارب دين الله، أين أين أين، عددوا إلى مزابل التاريخ. المشكلة أن مزابل التاريخ تفوح منها الروائح النتنة، وهذا ما يؤرق الصالحين ويحزنهم. نعم، فعمال حرب على حجاب المرأة المسلمة، لما بشوفها في الطريق بخاف. تخافي؟ إن شاء الله عليك. وأنت بتمشي في الطريق أصلا عشان تخافي؟ مرة يقولوا عادة جاهلية، ومرة يقولوا لنا شريعة يهودية. طب شريعة يهودية ماشي، يعني شريعة من موسى ونحن أولى بموسى منكم. يعني أذكر لما في بعض الحوارات هنا في الغرب بيتكلموا عن حجاب المرأة المسلمة، ما هي نفس الشبهة مثلا. قلت لهم يا جماعة والله أنا لن أتكلم معكم وأقول لكم مثلا القرآن يقول والسنة، أنتم تنكروا ده. فأنا أقول لكم، أنا دخلت بعض الكنائس هنا عندكم فرأيت بعض التصاوير، صورة مريم الطاهرة البتول عليه السلام، كيف تصورونها؟ ماذا تلبس؟ فسكتم. قلت لهم أقول لكم تلبس جلبابا فضفاضا وخمار، وجلبابها خلفها 10 أمتار. فما كان من القوم الله هم ما حاجة تعجبهم يقعدوا يخبطوا كده على الله، خبطوا براحتكم. نحن نتبع مريم، نحن أولى بها منكم. طب يا جماعة اللي بتكلموا عن الحجاب، الراهبات عندكم في الكنائس والأديرة لابسين ايه؟ ماذا يلبس؟ لابسين حجاب ولا لا؟ طيب ويسموها كمان الأخت، يعني هنقول أخت مش غلط؟ حاجة غريبة صح؟ فسألوا عن اللحية، نفس الإجابة. قلت لهم والله أيضا أنا كنت في أوكسبورغ عند ميونخ، قريب من ميونخ كده، فمرينا كده في الطريق، كان عندنا محاضرة وفي الطريق، ففي كنيسة كبيرة جدا وبيقولوا فيها الراية بتاعت المسلمين قديما معلقة هناك يعني، وعلى أبواب الكنيسة دي بقى كل صور القديسين بتوعهم. والله يا إخوة لحاهم أكبر من لحانا، هم اللي رسمين لحاهم أكبر من لحانا، سبحان الله. قلت ده هذا عيسى كان شكله ايه، كان ملتحي؟ انتوا اللي رسمينه ملتحي صح؟ ايوه. طيب بتنكروا علينا ليه؟ بنص القرآن هارون وموسى عليهما السلام لما عاد موسى غضبان لما رأى قوم يعبدون العجل، مسك في لحية مين؟ اخي هارون. قال ابن ام لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، يعني هارون كان عنده لحية وموسى كمان وعيسى عليهم السلام، والله بعد ذكر الأنبياء يقول للنبي فبهداهم اقتده. الله أكبر. وذلك النبي لما كان في المدينة وعلم أن اليهود يصومون يوم عاشوراء أو يعظمونه، قال لما يعظمون هذا اليوم؟ قالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصوم شكرا لله. قال النبي نحن أولى بموسى منكم، وصامه النبي بنية بقى جديدة، بنية شكر الله على نجاة أخيه موسى عليه السلام، نحن أولى بموسى. فصاحبتنا تقول أصلا الحجاب شريعة يهودية. طب يا ستي ولا يهمك، احنا ناخد شريعة الأنبياء، ايه رأيك؟ هناخد شريعة موسى، انت ايه اللي مزعلك؟ مش حاجة هي زعلانة ليه؟ احنا نساؤنا عفيفات، ارتضينا هذا الزي الذي جاء به الإسلام وفق جميع الشرائع السابقة. ده منهج يا إخوة، في حاجة اسمها الأصول لا تتغير بين الشرائع، ثابتة. عفة المرأة أصل ثابتة في جميع الشرائع، هتجدها في شريعة موسى، في شريعة عيسى، في شريعة محمد بن عبد الله، ثوابت ما بتتغيرش. فهمت حاجة؟ فمش عارف هي إيه اللي تعبها، هي تعبانة ليه مش عارف. يا ست أنت مش قادرة تحتجبي الحجاب الشرعي ولابسلنا حتة قمطة كده وإشارب، ده شغلك أنت، أنت حرة، ربنا يحاسبك عليك. إنما ما تجيش تنكدي على عفيفات وتقومي حرب شعواء، نقول يا هذه اتق الله وتوب إليه. وقس على ذلك الكثير بقى، فأنتوا في الفترة القادمة هيكون في حرب شعواء على ثوابت الإسلام ككل، هتجد أمورا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، تعرفون وتنكرون. جماعة يقولك كده يتكلم تجد كلامه فيه حاجة حلوة، لكن ثلاث ارباعه ضارب من جلداتنا يتكلمون بألسنتنا. فدي الفترة اللي النبي أخبر بها إخوة عشان تكون على استعداد. طب دوري أنا ودورك إيه؟ ترد الحق وفق الدليل فقط وتمضي ولا تلتفت، لا تحزن. أنت دورك الحق إيه؟ قال الله، قال الرسول، وما تعبش نفسك، امشي دعهم كما يقول القائل القافلة تسير، واللي ينبح ينبح، ما احنا شغلهم بقى، خلي اللي ينبح ينبح، أنا علي البلاغ فقط والدين يحفظه ربه جل جلاله. القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخلي بالك اللي بيهدم الثوابت إنما يحارب الرب جل جلاله. لماذا هذا التمهيد؟ لتعلم تلك الشبهات المثارة أنها باطلة مكذوبة، هي حديثة قديمة، نفس الشبهات تثار بنواد، هي هي، ولكن بثوب جديد، بكلمات جديدة، بأشخاص جدد، وهكذا يطلع لك ميزو، يطلع لك مش عارف مين كتير، دول بقى ما دول ما خلاص، ده اسمه الطابور الخامس، ده اللي بيعدل هدم الإسلام باسم الإسلام، وده من دلائل النبوة يا إخوة، والله من دلائل النبوة، والله كلما رأيتم أقول صدق رسول الله. نزداد والله يا إخوة يقينا، النبي قال الكلام ده. اسمع كده حديث النبي عند البخاري، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله أكبر. أنا دائما لما أجي عند سيدنا حذيفة أقول الصحابي الذي يسبح ضد الطيار، كل الصحابة يسألوا عن الخير، حذيفة إيه؟ يسأل عن الجهة الأخرى. الله أكبر، يسأل عن الشر. ليه يا حذيفة رضي الله عنك؟ يقول مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر، ولكن عشان أبعد عنه أتجنب. فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ يا شو السؤال الجميل، يعني قبلك يا رسول الله وقبل إرسالك نبيا رسولا كنا في جاهلية وشر، يأكل القوي منا الضعيف، ننتهك الحرمات، نسيء الجوار، نأكل الربا، نشرب الخمور، نرتكب الفواحش، فربنا من علينا بالخير ده، قرآن وسنة، الله أكبر، نور هادي، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي نعم. بعد الخير من دايما كده يا إخوة، كلما وصل الأمر إلى الكمال بدأ في النقصان، كلما بدأ الأمر للكمال بدأ في النقصان. الآن وصلنا للكمال، كتاب وسنة ومنهج وأمة تسود وتقود، خلاص ما بقاش في الفرس ولا الروم، خلاص بقى في أمة حوله رسول الأمين من رعاة للإبل والغنم إلى قادة للأمم. طب بعد الخير ده والكمال ده هيكون في شر؟ نعم. يقول حذيفة وهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني الشر اللي قادم ده في بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن. يعني فيه دخن؟ يعني ليس خيرا خالصا، في شوائب، قلت يا رسول الله وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أي يهدون بغير هدي يعني بعيدين عن هدي النبي، ولكن بيتكلموا باسم الإسلام، تعرف منهم وتنكر. شوية يقول لك كلمة حلوة وبعد كده السلة كلها مضروبة. تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم يا رب سلم. من أجابهم قذفوه فيها. اللي يتبع كلامهم ويتبع مناهجهم وأباطيلهم وقع في النار والعياذ بالله رب العالمين. قلت من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال قوم من جلداتنا، من المسلمين، من جلداتنا، وعرب. لا اسمه محمد وأحمد وإبراهيم، ما اسمه ميزو ده، اسمه ايه؟ اسمه عبد الله، عبد الله ناصر ميزو. ها والتاني بتاع الصلاة اسمه ايه؟ مصطفى راشد، اللي بيقول لك الخمر مش حرام، واللي يقول لك لا انا لسه جاي له، والتاني اللي بيقول لك الحج مش لمكة، عايزين نحج الجبل الطور. ما هو ده بتاع استراليا ده، عايز يعمل حج فين؟ جبل الطور مش مكة. طيب وعمته قد كده، وهو في الاصل نصراني متنصر يدعي الاسلام. المهم وبيدعي انه الازهر وغيره وغيره وغيره. هو كان ازهريا ثم تنصر وفضل. خليك بعمتك عشان هنحتاج لك كل اللي انت عايزه، خليك بعمتك زي ما انت. الخمر يا جماعه مش بيقول لك مش حرام، انما الحرام السكر فقط. حتى المذيع قال له يا شيخ يا شيخ الخمر مش المذيع نطق، ما في حاجات ما ينفعش. يا ابن الايه؟ وادول انا ما بشربش يا عم، انت عارف. يقول لك انا ما بشربش بس ده حكم شرعي. يا راجل ده انت شريب. ما بشربش، انت ما بتشربش، ما مين اللي بيشرب يا عم الشيخ؟ والله بلا عريض يا اخي. يقول لك كاد المريب ان يقول خذوني. لما المذيع نطق، مذيع بعيد عن الدين تماما، قال له يا شيخ الخمر مش حرام؟ قال له انا ما بشربش بس انا بتكلم عن حكم شرعي. ده انا عملت بحث 16 سنه. كم 16 سنه بحث؟ ايه ده؟ بس ايه ده اللي وصلت له ان الخمر مش حرام وبنص القران فاجتنبوه. ده الطفل الصغير يقول له فاجتنبوه، يعني يقول لك ما تقربش منه. اذا كان القرب حرام يبقى الشرب مش حرام؟ يا راجل يا رجل، ده عامل زي البهيمه، انت فاهم؟ هو قاصد ده، قصد البلبله دي. وبعدين تلاقيه في كل البرامج في وقت واحد نفس الكلام. ده مراد يا اخوه، لازم ده النبي قال الكلام، لازم ده يتقال. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قوم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما مش هيجيب لك واحد انجليزي يتكلم عن الاسلام مثلا، لان حتى ما قال ايه علاقته ده بالاسلام عشان يتكلم عن الاسلام، صح؟ انما يجيب لك الشيخ مصطفى راشد اللي تربى في كنائس فرنسا هنا، ويجيب لك مين بقى؟ الشيخ ميزو، يقول لك خطيب التحرير، خطيب الميدان. ما شاء الله عليك، ميدان الميادين دي اللي خربت البلاد. يا خطيب الميدان، لا علم ولا فهم بل جهل مركب وطعن في الثوابت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. شوف بقى سيدنا حذيفة يقول فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ إذا جه الزمن ده وأنا عايش أعمل يا رسول الله؟ ده حذيفة الصحابي. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الله أكبر، جماعة المسلمين، كل قائم بسنة، كل قائم بمنهج فهو جماعة المسلمين. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فمن اتبع القرآن والسنة فهو جماعة المسلمين حتى وإن كان وحده. فلا تحزنوا من القلة، لأن القلة ممدوحة والكثرة مذمومة. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. طب في الكثرة أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يشكرون. فدائما الكثرة مذمومة، إنما القلة ممدوحة. فكن من القليل اللي التزم الكتاب والسنة فهم الصحابة واثبت ولا تحزن، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. يبقى بقول له إلزم جماعة المسلمين، يبقى ألزم كل من كان على المنهج. لو قلنا مثلا أنتوا في مدينة كذا سلوتر تتبعوا الكتاب والسنة، يبقى أنتوا جماعة المسلمين. في مدينة سول صبخ مسجد قائم على الكتاب والسنة، يبقى دول جماعة المسلمين. في مش عارف في مصر جماعة المسلمين، في تونس في مسجد جماعة. يبقى كل قائم بالكتاب والسنة هو جماعة المسلمين. وإمامهم الإمام ولي الأمر القائم على الكتاب والسنة، والعلماء الداعين للكتاب والسنة. إلزم دو فإن جماعة دو. طيب قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام. شبه حذيفة عايز يحصننا من كل شيء رضي الله عنه. فقال له النبي: إلزم بيتك. لما تخرب بقى قوي كده خلاص، إلزم إيه؟ بيتك، ولو أن يأتيك الموت وأنت على ذلك، ولن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، فافعل أو كما قال النبي. يبقى أنت لما تشوف هؤلاء تقول إيه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جالنا اللي يقول لك الخمر مش حرام، وجالنا اللي بيطعن في البخاري ومسلم، وجالنا اللي بيطعن في الصحابة، وجالنا اللي بينكر سنة النبي، وجالنا الآن اللي بيهدم المواريث وعايز يغير المواريث، وجالنا وجالنا وجالنا، دول كلهم جم. نعم قال النبي هذا، صدق رسول الله. إذن الشبهات تتكرر، فمحتاجة منك لعلم شرعي عشان تتمكن من الرد. فتعالوا نشوف بقى شبهة جئتكم بالذبح اللي وقفنا في الدرس الماضي في نهايته، قلنا بقيت لنا بعض الشبهات نرد عليها في القابل إن شاء الله. الذي قال فيه جئتكم بالذبح، يقول لك اهو الإسلام دين الدموية، رسولهم جاء بالذبح يذبح الناس، صح؟ هم يقولون هذا، وقولهم باطل وفرية مكذوبة، وهم يعلمون هذا جيدا، لكنهم يريدون التدليس على بسطاء الناس، يريدون تحذير أتباعهم من اتباع هذا الدين وتخويفهم من الإسلام. والإسلام هو الرحمة، والإسلام هو العدل، والإسلام هو الإنصاف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. الصحابي اللي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. المحققون حسنوا هذا الحديث. الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند أيضا حسنه، حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الموارد. وجاء في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأصل القصة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف بقى لما تيجي تمسك نص لابد أن تتعرف على سبب وروده، سبب الورود. وده اللي قلت وأقوله: كيف نتعامل مع السنة؟ لابد أن تعرف أولا سبب ورود السنة وصفة السنة حتى يستقيم لك الفهم. يعني إيه صفة السنة؟ يعني النبي فعل هذا أو قال هذا جبلة وطبعا أم تشريعا ورسالة وتبليغا؟ مثال بسيط جدا: الضب وضع على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم الحيوان اسمه الضب. اسمه إيش؟ الضب. ده موجود في الصحراء، سحلية بس كبيرة شوية. أقربها لك أهو، عارف السحلية؟ بس كبيرة شوية كده. جزاك الله خير. الضب وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والتسليم، فلم يأكل منه رسول الله، أكلش. في نفس المجلس يجلس خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. خالد سأل النبي قال يا رسول الله أحرام هو؟ ما أكلتش، هل الضب حرام أكله حتى لا نأكل؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. يعني أنا لا أعرف هذا النوع من الطعام عند قومي، فنفسي لا تستسيغه. يعني زي ما أنت كده مثلا تضع على طعام وقلت لك لا أنا ما بحبش الأكل ده، هو حلال، لكن أنا بقى زي ما قلت لك قبل كده الإخوة المغاربة ربنا يحفظهم بيأكلوا حاجة اسمها الببوش. عارفين الببوش؟ فبيقولوا قلت لهم لا الببوش ما عرفوش فماكلوش. على سنة النبي هو. النبي قال ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، ما أقدر شكله ده، خلاص مش حرام هو حلال، كل أنت براحتك، كل ببوش براحتك، إنما الله يبارك لك أنا ما عرفوش فماكلوش. لما تقول ليش تعال أكلك الببوش أقول لك ناين، أنت بالهناء والشفاء، أنا ما أكلش الببوش، أنا يكفيني سندوتش جبنة وخلاص، إنما الببوش لا، ما أكلش الببوش. حلو صح؟ أكل براحتك يا سيف، أنا هنيئا مريئا يا سيف، كل ببوش واثنين وثلاثة. فالنبي قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فماذا صنع خالد؟ خالد مسك الضب وأكل. طبعا خالد فارس دايما في الصحراء أكله كله من ده، وعارفه خالد كويس يعني يأكل ويأكل براحته بقى تمام التمام. فنقول لك السنة دي امتناع النبي عن الأكل هل تشريع؟ لا، ده جبلة وطبع، جبلة وإيه وطبع، فدي صفة السنة. فما تجيش تقول لي ما تاكلش الضب، يقول لك لا أنا باكله، إنما ما كلوش، قل له آه جبلة وطبعا مش تشريعا ولا بلاغا ولا حكما. الله، يبقى لما هتعرف صفة السنة تعرف تتعامل معها. لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان يأكل معه عمر بن أبي سلمة وكانت يده تطيش في الصحفة، قال له النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ده تشريع. يبقى ما ينفعش تقول لي أكل بالشمال ونقول لك لا لا، إن ده إيه في مقام التشريع، ده سنة متبعة، أمر الوجوب، كل بيمينك وكل مما يليك بعد أن تسمي إيه؟ الله بداية، سم الله كل بيمينك كل مما يليك. يبقى لازم تعرف صفة السنة عشان تفهم السنة. الأمر الثاني تعرف سبب ورودها، يعني لماذا قال النبي هذا، السبب، لأن السبب يبين لك مناط الحق، يبقى النص ده ينزل على مثل هذا السبب غيره لا. فنيجي نشوف جئتكم بالذبح سبب وروده إيه؟ السبب لماذا قال النبي هذا وقاله لمن؟ وقاله إيش؟ لمن؟ عشان تفهم السنة. فأدي سبب الورود. فعند البخاري يبين أصل هذه القصة، قصة الحديث، أن عروة ابن الزبير رحمه الله قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص الراوي روي الحديث ده عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أشد أمر اتعرض له نبي المشركين، ده السؤال. قال رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه، في عنق النبي. طبعا الرداء معلوم أن العربي كان يلبس إزار ورداء كحال المعتمر أو الحاج، يكون في إزار للجزء الأسفل يربط بالجزء الأسفل وفي رداء يغطي به الجزء الأعلى من البدن. فابن أبي معيط خد الرداء بتاعه وخنق به النبي، لفوا على عنق النبي وفين هو ساجد ويصلي عليه الصلاة والتسليم، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رضي الله عن أبي بكر. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما والله لا تنتهوا حتى يحل بكم عقابه عاجلا. وبعد ذلك قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن الله عز وجل مظهر دينه ومتم كلمته وناصر النبي، إن هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلا. الله أكبر. يبقى النص ده له سبب ورود. نعم، جماعة من المشركين آذوا النبي الأمين وأرادوا قتله وهو يصلي، فجاء الصديق دفعهم عنه فقال لهؤلاء: جئتكم بالذبح. لذا قال العلماء: وهذا من دلائل نبوة النبي، أن الله تعالى أوحى لنبيه أن هؤلاء المعاندين الذين آذوك وكادوا يقتلونك سوف يقتلهم الله يوم بدر. الله أكبر. فأخبر النبي عن طريق الوحي دول سوف يذبحون. الذبح لا مش معنى الذبح بالسكين، لا، القتل، إن كانت معاركهم بالسيوف. وقد حدث ما أخبر به النبي. فكل هؤلاء الذين آذوا النبي في هذا الموقف يوم بدر كلهم قتلهم الله عز وجل، وألقوا في القليب قليب بدر. فده كان نص له سبب ورود لفئة من المشركين آذت النبي الأمين، فقال لهم متوعدا مخوفا بهذا المصير: إن ظللتم على كفركم وعلى شرككم وعلى محاربتكم للنبي ودعوة النبي فعقاب الله سوف يحل بكم. يبقى ده كان خاص بمين؟ بفئة من المشركين. وقد تحقق، وقد تحقق. ما تقوليش ده جاي للبشرية بالذبح، بئس القول قولك أنت. ده بنص القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيرة النبي تنقض شبهتكم. عندما عاد إلى مكة فاتحا في العام الثامن، وهناك من المشركين ممن آذى النبي الأمين وأصحابه وطردوهم من مكة، ماذا فعل النبي بهم؟ لو كان جاء بالذبح، هل ذبحهم؟ هل انتقم منهم؟ أم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبعفوه دخل الناس في دين الله أفواجا. العام التاسع من الهجرة كان يسمى عام الوفود بسبب عفو النبي، 2000 من المشركين دخلوا الإسلام بعفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن جئتكم بالذبح، خلاصة الشبهة أن هذا النص قيل في فئة بعينها من قريش من المشركين الذين حاربوا النبي وأرادوا قتله، فقال لهم مخوفا مبينا عقاب الله: إن ظلوا على الكفر لعلهم أن يتوبوا، فما تابوا وظلوا على شركهم وعنادهم وحربهم للإسلام وحربهم للنبي الأمين، فكان المصير المحتوم لهم يوم بدر، كأبي جهل وابن أبي معيط وغيره، كلهم عاقبهم الله بالقتل يوم بدر، وألقوا حتى جيفوا في قليب بدر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وليس الحديث عاما في البشرية، ولكن هذا خاص بكل من كان على هذا النمط وعلى هذه الشاكلة: حرب على الله وحرب على رسوله وحرب على الإسلام ومد يد الظلم وبسطها على الأنام، هؤلاء عقوبة الله تلحقهم عاجلا أو آجلا، لأن الله عدل سبحانه جل جلاله. فالحديث له مناط وله سبب وروده. وهؤلاء الذين يزعمون تلك الشبهات لماذا لا يذكرون إجرام قريش ضد الإسلام والمسلمين؟ ألم تقتل قريش ياسر والد عمار في بداية الدعوة؟ عذبوه فقتلوه. ألم يقتل أبو جهل سمية أم عمار زوجة ياسر وطعنها بحربته في موطن العفة وكانت أول شهيدة في الإسلام؟ ألم يطردوا المسلمين من مكة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة؟ ألم يضعوا سل الجذور والكذورات على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه؟ ألم يحاولوا قتله المرة تلو المرة؟ ألم ينكلوا بالمسلمين ويصب عليهم جام غضبهم؟ ده كله مش إجرام، ده العدل، أن يكون هناك إقامة للعقوبة على أمثال هؤلاء. لكن كما تعلمون عندما يفعل غير المسلم الأفاعيل لا ينسب له خطأ أو ضرر، لكن عندما يكون المسلم بأمر ما قد يكون عدلا تقوم الدنيا ولا تقعد. هذه هي المعايير المختلة التي تخالف الفطر السليمة والعقول الصريحة، تخالف المعقول والمنقول، والقوم يعلمون ولكنه العناد. إذن إخوتاه، فرية وشبهة مكذوبة تطعن في ديننا، وديننا منها براء ونبينا منها براء. بقيت لنا شبهة وهي قول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث: يا ترى أمر النبي أن يقاتل جميع الناس؟ النبي جاي بالقتال؟ شبهة يريدها أعداؤنا وأذيالهم ممن يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، من دعاة التنوير زعموا وهم ظلاميون، دعاة تبديد وتبديل لشرع الله رب العالمين، ولكن شرع الله قائم ودين الله محفوظ ومنصور. فانتظرونا للرد على هذه الشبهة إن قدر بقاء، وكان اللقاء لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.